بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم المباشر قيمنا. واسمحوا لنا في بداية هذا اللقاء أن أرحب أجمل ترحيب بضيفنا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، المشرف العام على مجموعة زاد. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله.
حياكم الله. وعبر الأقمار الصناعية نرحب بضيفنا من مدينة الخبر الشيخ ناصر بن حمد الجامع. أهلا ومرحبا بكم شيخ ناصر.
حياكم الله. يا أهلا ومرحبا.
حياكم الله. ونرحب بكم مشاهدينا الكرام، وبداية نشاهد هذا المقطع الدرامي القصير ثم نواصل وإياكم. إذن كما شاهدنا مشاهدينا الكرام هذا المقطع الدرامي الذي يتناول موضوع حلقتنا لهذه الليلة. بداية شيخ محمد نرحب بك مجددا، قيمة ترك المسلم ما لا يعنيه، هذه القيمة العظيمة التي حثنا الإسلام في أكثر من موضع في الكتاب والسنة على هذه القيمة، حبذا نتعرف التأصيل الشرعي لها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وحي يوحى لما قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني أن يقبل المسلم على شأنه ما ينفعه ويعرض عما يضره ويرديه، وهذا من العقل والبصيرة، هذا من صيانة النفس وصيانة الدين. ما معنى ترك ما لا يعني؟ يعني ما لا ينفعه في دينه ولا آخرته، لا دنياه ولا آخرته، لا دينه ولا دنياه.
نعم.
وترك ما لا يخصه، لا يحتاج إليه، يزيد عن حاجته، من أقوال، أفعال، اعتقادات، كلام، نظر، استماع، سؤال، مشي، أكل، نوم، مخالطة، تفكير. ترك المسلم ما لا يعنيه هذا من حسن إسلامه. إذن في ناس حسن إسلامهم، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه أصل عظيم من أصول الآداب الإسلامية.
نعم.
ومن جوامع الكلم.
نعم.
حتى قال الإمام بن أبي زيد القيرواني رحمه الله: جماع آداب الخير تتفرع من 4 أحاديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت، وحديثنا هذا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وحديث لا تغضب، وحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الإمام أبو داود رحمه الله يقول أصول السنن 4 أحاديث: إنما الأعمال بالنيات، والحلال بين والحرام بين، وحديثنا هذا، وحديث ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس.
نعم. إذن هو كما من الأصول يعني.
أي نعم، هذا من الأصول. كما قال الشاعر: عمدة الدين عندنا كلمات، 4 من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك، واعملا بنية. من حسن إنسان المرء من كمال إسلامه، من التزامه بالأحكام الدين، من رتبة الإحسان، إكمال حسن الإسلام بهذا الفعل. هذا يقتضي ترك محرمات، مشتبهات، مكروهات، فضول المباحات.
نعم.
ومن عبد الله بحسن وإحسان فإنه سيفعل ذلك، سيستحي من الله ويترك كل ما يستحي منه. ترك ما لا يعني، هذا من صفات المؤمنين كما قال الله. يعني لو واحد قال هذه وين موجودة في القرآن، نقول والذين هم عن اللغو المعرضون، عن الباطل، عما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وإذا مروا باللغو مروا كرامة. إذن المسلم لا يتكلف ما لا يعنيه، وما أنا من المتكلفين، لا يتطلبه، لا يدخل فيه أصلا. وابن مسعود قال من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. وجاء في الحديث نهينا عن التكلف. إذن نقبل على أنفسنا، على ما يهمنا. عليكم أنفسكم، اشتغلوا بما يعنيكم.
نعم، أحسن الله إليكم. ونرحب مجددا بالشيخ ناصر بن حمد الجامع من مدينة الخبر. أهلا ومرحبا بكم مجددا،
حياكم الله.
نقف وإياكم شيخ ناصر عند المعاني التربوية لهذه القيمة العظيمة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحقيقة في البداية أحييك أخي مصطفى، وأحيي شيخنا الفاضل الشيخ محمد صالح منجد،
حياكم الله.
وأشكر لقناة زاد العلمية هذه الاستضافة، وأسأل الله عز وجل ينفعنا بها. لا شك كما ذكر شيخنا الفاضل أن هذا الحديث عليه مدار العلم كما ذكر العلماء. ومن الفوائد التربوية حقيقة لهذا الحديث أن الإنسان يرتقي بإسلامه، فالدعوة إلى الارتقاء بحسن الإسلام. والمراد بذلك أيها الإخوة أن الإنسان يسعى كما يسعى في صلاته بالأعمال الصالحة وبالزكاة وقراءة القرآن والصدقة وذكر الله عز وجل، يحاول أن يرتفع ويرتقي بإسلامه ويكمل بإسلامه في ذلك. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدل في هذا الحديث أو يشير في هذا الحديث إلى أن إسلام المسلم يحسن ويكمل ويعني يرتقي به بتركه ما لا يعنيه. وهذا أمر قد يخفى على البعض، والبعض قد ينشغل، وهذا جميل وحسن حقيقة، ينشغل بالصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل والصدقة ليحسن إسلامه ويرتقي ويكمل، وهذا حسن وجميل. ولكنه قد يفوته باب من هذه الأبواب، وهو ما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذا الحديث من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، فيفوته باب من أبوابه وهو ترك ما لا يعنيه. وترك ما لا يعنيه حقيقة يزيد في جمال إسلام المسلم. وأنا أركز على قضية جمال، كلمة جمال، فالإسلام جميل، لكن البعض حقيقة يشوه هذا الإسلام بتصرفاته، فتجد أن هذا الإنسان قد يعني بانشغاله بما لا يعنيه وما لا يخصه يبرم على الناس ويثقلهم ويشوه صورة الإسلام، بينما الإسلام يدعو هذا الإنسان إلى أن يرتقي بإسلامه ويعلو ويحسن ويكمل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على باب قد يخفى على البعض في ذلك. قد تجد الإنسان سبحان الله يعني صاحب صلاة، صاحب عبادة، ولكنه يتدخل فيما لا يعنيه، فتجد أن القلوب تنفر منه، وتجد أن القلوب لا تحبه ولا تحب مجالسته، ويصبح ثقيل على جلسائه. حتى أن رجل سأل الأعمش مما عمشت عيناك، قال من النظر إلى الثقلاء أم ذلك، من النظر إلى الثقلاء أم ذلك. لأنه حقيقة يعني البعض يدخل نفسه فيما لا يخصه، وذلك مما ينقص من كمال إسلامه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، فإذا خاض فيما لا يعنيه نقص من حسن إسلامه، فكان هذا عليه. ولذلك الحديث من الفوائد التربوية فيه أنه يدعو إلى أن يكمل الإنسان ويرتقي بإسلامه ويحسن من خلال تركه ما لا يعنيه.
نعم، بارك الله فيكم.
هذا حقيقة من أحد الفوائد التربوية التي يعني نستشفى من هذا الحديث
إن شاء الله. نكمل وإياكم إن شاء الله شيخ ناصر في محاور أخرى. كما يمكنكم مشاهدين الكرام المشاركة عبر السؤال التفاعلي في صفحات المواقع التواصل. السؤال التفاعلي يقول: كيف يمكن أن نجعل ترك ما لا يعني ثقافة مجتمعية؟ نستقبل تعليقاتكم ومشاركاتكم على صفحة البرنامج الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكن أن نستقبل اتصالاتكم عبر أرقام الهواتف كذلك. ننتقل شيخ محمد إلى محور آخر، يعني قد يسأل البعض: ما الذي يعني المسلم؟
يعني أشياء تعنيه وأخرى لا تعنيه، فمهم نحدد ما الذي يعنيه وما الذي لا يعنيه.
نعم،
يعنيه رضا ربي عز وجل، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله؟ والمسلم يعنيه كل ما يؤدي به لدخول الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم أموالهم بأن له الجنة. اللهم أني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. إذن كل شيء يقرب إلى الجنة من قول أو عمل يعنينا. كذلك يعنينا ما ينفعنا في دنيانا، ما نحتاج إليه، يعني اكتساب خبرات، اكتساب مهارات، الحصول على شهادات، الأخذ بالأسباب التي يحصل بها الإنسان الرزق. هذه أشياء تعنينا، لأننا مكلفون في الدنيا مثلا بالإنفاق على الأولاد والأهل. طب كيف سننفق إذا ما اشتغلنا لأجل تحصيل الرزق؟
نعم.
فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. إذن هذا يعنينا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز. كل شيء يتعلق برعاية الأهل والزوجة، الأولاد، الوالدين، صلة الرحم يعنينا. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. ما يمر به أولادنا مثلا مشكلات، أشياء تحتاج إلى علاج، هذه أمور تعنينا. إذا في منكرات، هذه أمور تعنينا. شؤون المسلمين وأحوال المسلمين، هذه أشياء تعنينا.
نعم.
لأنه أحيانا تقول لشخص: يا أخي المسلمون في البلد الفلاني، تقول: ما لنا وما لهم، هذا بعيدين عنا، إيش حنسوي لهم يعني؟ يا أخي أقل شيء الدعاء. إذا عندك رابطة إيمانية، إذا كان المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض،
نعم،
أين الاهتمام بهم؟ أين السعي في حل مشكلاتهم؟ وفي ناس لا، يقول اللي فينا مكفينا. يا أخي ترى هذه فيها مسؤولية، الله عز وجل سيسألنا ماذا فعلنا من أجلهم. سبحان الله، بعض الناس يعني يهتم بأشياء الأكلات الشعبية والفولكلور الشعبي في دول أمريكا الجنوبية، وأوضاع إخوان المسلمين ما هو مهتم فيها. عجيب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. حكوا عن بعض أهل العلم أنه كان طويل التفكير في أوضاع إخوانه المسلمين، حتى أن أمه رأته مهموما يوم من الأيام ويفكر، فداعبته قالت: إيش في أحد مسلم مات في الصين اليوم؟ العجيب يا أخي أنه تجد الأوقات مهدرة في أشياء أحيانا من توافر الأمور. يعني شوف هذا اللي يسموه كتاب جينيس الأرقام، شو يعني البشرية بتضيع وقتها في إيش؟ أطول شارب في العالم، أطول أظارف في العالم، أظفار في العالم، أكبر بيتزا في العالم، صاحب أكثر شعر ارتفاعا، أكبر كوب كابتشينو، أكبر كنافة، أطول فستان زفاف، أكبر طبق حمص، أكبر كيكة، أكبر شوربة مدريش أكل منها كذا ألف واحد، أعلى صوت ضحكة. وين من حسن إسلام مر تركه ما لا يعنيه؟ ناس تضيع وقتها، والله تضيع وقتها في سفاسف، في ترهات، في أشياء سخيفة. يا الله عز وجل يحصي علينا مثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الله يحصي علينا مثاقيل الذر، وكثير من الناس في غفلة.
نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. ننتقل للشيخ ناصر، وقد يسأل البعض أيضا كيف للمربي أن يعود من نفسه ويربي من نفسه على هذه القيمة ومن حوله أيضا؟
حقيقة هذه قضية مهمة جدا، ويعني يعتمد في البداية كما ذكرنا سابقا، مفاهيم التربية تحتاج إلى نوع من عملية التدرج.
نعم.
ولا يمكن أني كما يقال أملأ القلب بما يعنيني والقلب أصلا مشغول بما لا يعنيني. ولذلك يقول العلماء يعني المهتمون بقضايا التربية أنه لابد أولا من التخلية قبل التحلية، فحتى نستطيع أننا نملأ هذا القلب ونحل فيه قضية العناية بما يعنينا، يتوجب علينا أولا أن نخليه تماما مما لا يعنينا. وهذه قضية مهمة جدا لأنفسنا ولأبنائنا. لا يمكن أني أنا أشتغل بما يعنيني والقلب مملوء بأمور كثيرة لا تعنيني. لذلك تجد بعض الناس، لنأخذ مثلا جانب الصلاة مثلا من الأمور التي ركن من أركان الإسلام، ولا يمكن أن يكون شيء أكثر من قضية العناية بها، ولكن لا يمكن أن يعتني بها بعض المسلمين والقلوب مملوءة بالملاهي، مملوءة بالمعاز، مملوءة بأمور أخرى. بعض الناس كما ذكر فضيلة الشيخ حفظه الله مشغول بقضايا بعيدة وقلبه معني بقضايا، يعني مثلا كما ذكر يعني يتابع ويعتني بكأس أمم أوروبا، وقد يترك صلاته وقد يترك حي على الصلاة حي على الفلاح، وهي من أعظم ما تعنيه لأنه مهتم بقضية والله من يفوز بكأس أمم أوروبا، أو من يفوز بكأس أمم أمريكا الجنوبية، أو بما يعني ببعض البرامج وبعض الأمور التي، فكيف يمكن أن يملأ قلبه بما يعنيه وهذا القلب مشتغل تماما بما لا يعني. ولذلك من القضايا التربوية مهمة أيها الأخوة، وأنا أشير إليها وأشير لها كثير من المربين في هذا الجانب، أنه لابد أولا من التخلية ثم التحلية. ولذلك حتى يعني نهتم بهذا الجانب في قلوبنا، لابد أن ننزع أولا كثير من القضايا التي سوف نتعرض إليها إن شاء الله في جوانب أخرى وفي محاور أخرى، ننزعها أولا من قلوبنا. ثم بعد ذلك، وحتى فقه الأولويات يا أخي الكريم، حتى فقه الأولويات عندما نستطيع أولا أن نخلي القلب مما لا يعنيه ويركز فيما يعنيه، يستطيع كذلك أن يرتب الأولويات. هذه الأمور التي تعنيني، فإذا هذه الأمور التي تعنيني كيف أرتبها؟ كذلك لا بد أن يكون هناك فقه في الأولويات. فإذا كان القلب مملوء بمختلف الأشياء، كأنك تبحث عن إبرة في كومة قش في قلب مملوء بأشياء مختلفة، لا يمكن أن يستطيع الإنسان يحدد حتى أولوياته فيما يعنيه أو فيما لا يعنيه.
جميل، أحسن الله إليكم.
لابد أن نخلي القلب مما لا يعنينا،
نعم،
ثم بعد ذلك نبدأ في قضية ترتيب ما يعنينا وإبرازه والعمل عليه.
نعم، بارك الله فيكم شيخ ناصر. نعود للشيخ محمد، كما ذكر الشيخ ناصر يعني من الأمور التي فعلا تلهي القلب وتشغل الإنسان، وبالتالي أيضا من الجانب أنه الآن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تصل إلى كل مكان حتى إلى الجوال، وبالتالي هو يفتح إلى المواقع المختلفة ويقرأ ويضيع وقته. لكن يعني نحدد أيضا كما حددنا معكم الأشياء التي لابد للمسلم أن يعتني بها، أيضا ما الذي لا يعني المسلم؟
الحين الضابط أن المسلم يترك كل ما أمره الشرع بتركه، فيترك كل شيء لا يترك كل ما لا ينفعه في دنياه وآخرته، كل ما لا يحتاج إليه. قال ابن القيم رحمه الله: من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه. اللحظات يعني النظر، ما ينظر إلى شيء لا يخص لا يعني لا فائدة لا منفعة. والخطرات الأفكار، واللفظات، والخطوات. هذه اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات، لو واحد بس اشتغل على هذه الأربعة يكفي. طبعا ترك المحرمات والمكروهات والمشتبهات هذه مهمة جدا، وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ولذلك فإن الحديث يعني من حسن إسلام مر تركوا ما لا يعني، يدخل فيه المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات. هذه أربع أمور مهمة جدا لازم نتركها: المحرمات والمكروهات والمشتبهات وفضول المباحات. حتى ما يظن واحد أنه فقط إحنا نترك المحرمات وفقط، لا، كل ما لا يعنينا، كل ما يضيع وقتنا. الحين الواحد لو فاتوا عمل نزلوا درجة في الجنة خسارة،
نعم.
حتى لو دخل سيتحسر، ليش أنا ما ارتفعت؟ اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال، ترك الإغراق في المباحات، عدم الإسراف، لأن الإسراف يؤدي إلى الانشغال بأشياء عن ما ينفع الإنسان. والذين إذا كذا مثل قضية أنه يعني ما يفعله بعض الناس من الإغراق، الإغراق في بعض الأشياء التي تؤدي إلى انصرافه عن المهمات. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، في أشياء فيها ضياع الأوقات وضياع الأموال وضياع الأعمار. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الآن هذه موضوع أنت أشرت إليه، قضية مثلا مواقع التواصل.
نعم.
فعلا الآن مقتلة للأوقات، مقتلة للأوقات. أرسل واستلم وإقرأ، حمل نزل أرسل، وطلبات صداقة وعالم، وطبعا التعارف على ناس من الشرق. يقول والله أنا لعبت اليوم لعبة، لعب معي واحد فرنسي عمره 24 ووحدة من برازيل كذا واحد من، وفرحان يعني أنه هو نعم. إيش انفتح على كل العالم، وأخذوا من وقته وأخذ من وقتهم. الله قال والذين هم عن اللغو معرضون. والإنسان ممكن يمارس رياضات يقوي بدنه حتى يتفرغ، حتى يصير أنشط في العبادة وطلب الرزق.
شيخنا قد يفهم البعض أنه هو يضيع الوقت ولكن لا يضر أحد، لكن هو في الحقيقة هو
لكن لا، لكن سؤال الآن مثلك، هل هذا هو الطموح؟
نعم. لا.
هل هذا الطموح أني أنا بس ما أضيع ما أضر غيري بس؟ يعني أنا الآن أشتغل الشغلات اللي ما تضر غيري بس، هذا الطموح؟ ولا أشتغل الأشياء اللي تنفعني، أشتغل الأشياء اللي ترفعني؟ لا خير في كثير من نجوام إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ترى في ناس ما هم قدرين الأعمار، ما هم قدرين كثرة الكلام. من صمت نجا، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. طيب هذا حفظ اللسان الذي جاء به الإسلام، إيش معناه؟ ما يتكلم الإنسان إلا فيما يعني، إلا فيما يعنيه. إلا الثرثرة كثيرة موجودة، لازم نفكر وين المصلحة نأتيها نغشاها، المفسدة نتجنبها. لسان العاقل من وراء قلبه، قبل أن يتكلم يفكر، إذا كان له قال، وإذا كان عليه سكت. وقلب الجاهل من وراء لسانه، كل شيء ينتفع بفضله يعني بزيادة إلا الكلام، فإن فضله يضر كما قال الإمام مالك. جاء واحد يعني من السلف مرة قال، يعني هو كان يعني يزن كل كلامه، مرة واحد قال يا غلام هات السفرة نعبث بها، وفجأة تكدر قال أنا كل عمري أحفظ لساني، هذه ما أدري كيف طلعت. دخلوا على أبي دجانة وهو مريض الصحابي ووجهه يتهلل، قال ما من عملي شيء أوثق في نفسي من اثنتين، لم أتكلم فيما لا يعنيني وكان قلبي سليما للمسلمين. رؤي بعض الأكابر من أهل العلم في المنام بعد الموت، سئل عن حاله قال أنا موقوف على كلمة قلتها.
سبحان الله.
قلت ما أحوج الناس إلى غيث، فقال فقيل لي وما يدريك، أنا أعلم بمصلحة عبادي. شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله ما كان يتكلم، يقول مدير مكتبه يعني ما كان يتكلم فيما لا يعني، قال لم أسمعه يوم من الأيام سأل واحد كم راتبك، إيش ممتلكاتك، إيش عندك، إيش ما عندك. وشوف الآن نحن اليوم يعني في دراسة أجريت يعني في 2012 تبين أنه 15% بسبب الطلاق تدخل الأهل. من أبرز المشكلات بين الزوجين تدخل الأهل، نسبة المشكلات بسبب تدخل الأهل 45% تقريبا في الدراسة من الدراسات. الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله قال أقول بعد خبرة نظر أكثر من 20,000 قضية مشكلات زوجية، أنه لو ترك أولاد الحلال بين قوسين التدخل لانصلحت أكثر من 3/4 المشكلات اللي بين الزوجين. يعني المشكلة التدخل في التدخل الخاطئ يولد مشكلات. ترك فضول النظر، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، إيش راح يترتب على ترك فضول النظر؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. نعم
نعم. نستأذنك شيخنا نأخذ هذا الاتصال. أحمد من إسبانيا، السلام عليكم أحمد.
ألو.
أيوة. السلام عليكم.
من جيف.
تفضل أخي أحمد. أخ أحمد الصوت غير واضح، لو ترسل لنا رسالة حتى يعني يكون سؤالك واضح. معنا مهدي من السودان، السلام عليكم. يبدو انقطع الخط. نأخذ هذه المشاركات شيخنا على سؤال التفاعلي عبر صفحات التواصل، كيف يمكن أن نجعل ترك ما لا يعني ثقافة مجتمعية؟ أنس يقول هي أن نشتغل فيما يهمنا، لأننا لو اشتغلنا بما يعنينا لما وجدنا وقت لكي نشتغل بما لا يعنينا. إلياس يقول لو اشتغلنا بكل ما يعنينا فقط لا صلح الحال. عبد الرحمن يقول نعم نستطيع أن نجعل ترك ما لا يعني ثقافة بأن نشتغل فيما يهم كل منا. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نواصل بإذن الله تعالى.
لم يكن العرب أهل علم بالحساب، ففي التقويم الشهري كانوا يعتمدون سير القمر ومنازله لحساب الأشهر، فجاء الإسلام وأقره لوضوحه وسهولة الأخذ به، كما قال تعالى:
هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب.
فهو المعتبر في توقيت الفرائض من صيام وزكاة وحج، وبه تحسب الأعياد، وهو المعتمد في عدد النساء كثلاثة أشهر وأربعة أشهر وعشرة أيام، والكفارات كشهرين متتابعين، وكحول زكاة المال، كلها بالأشهر القمرية. قال تعالى:
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج.
قال ابن تيمية: فالذي جاءت به شريعتنا أكمل الأمور، لأنه وقت الشهر بأمر طبيعي ظاهر عام يدرك بالأبصار. قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. وأما التقويم السنوي فلم يكن للعرب قبل الإسلام تقويم خاص بهم يجمعهم كما عند الأمم الأخرى، فكانوا يؤرخون بالحوادث الفريدة والوقائع المشهورة عندهم كحادثة الفيل وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعتمد التقويم بأشهره القمرية المعهودة لدى العرب، على أن تكون بداية التأريخ من السنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، لأن الهجرة بداية عز الإسلام وقوته، فكان اختيارا مسددا. فعن سهل بن سعد قال: ما عدوا من مبعث النبي ولا من وفاته، ما عدوا إلا من مقدمه المدينة. واستقر الرأي على أن يكون أول السنة شهر الله المحرم بعد أن ينتهي الناس من موسم الحج ويستريح من عناء السفر بعده، وابتدأ العمل بالتقويم الهجري عام 17 هجرية. فالعمل بالتقويم الهجري تمسك بالشرع واعتزاز بالهوية وتميز واستقلالية.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم قيمنا، والتي نتناول فيها قيمة من القيم الإسلامية العظيمة ترك ما لا يعني. نواصل مع ضيفنا من الشيخ ناصر والوسائل التربوية لمواجهة هذه المغريات الكثيرة وما نشاهده شيخ ناصر على شاشات التلفزيون، يعني من انتشار للمسلسلات والأفلام وما يشغل الناس.
طبعا هذا أمر حقيقة أنا أحب أن أعرج على كلام الشيخ محمد في قضية وسائل التواصل، فنحن الآن نواجه مشكلة كبيرة جدا في هذا الجانب.
نعم.
السناب شات والكيك وغيرها من البرامج التواصل أصبحت حقيقة تثير كثير من تحتاج إلى وقفة كبيرة حقيقة، فتجد الآلاف بل مئات الآلاف أحيانا يصل إلى الملايين ما يتابعون مثل هذه المواقع، متابعون مثلا شخصية معينة. الحقيقة لا، الأمر أحيانا قد يكون تكون هذه المتابعة لها سبب، وقد تكون مفيدة. يعني بعض النساء مثلا تتابع مثلا حساب في الانستغرام ولا في سناب شات بعض الطبخات وبعض الأمور التي تحتاجها المرأة، الأمر قد يكون له سبب عند بعض النساء. قد يكون هناك بعض الحسابات التي تعالج قضايا صحية، الأمر فيه يعني مصلحة وقد يعني. لكن المستغرب حقيقة كثيرا أنك تجد أن بعض المتابعات يعني أمور غريبة جدا، يعني صاحب السناب من أول ما يعني يصحى من نومه، كيف صحى من نومه طبعا، يعني بعدين إيش سوى، فرش أسنانه، وقريب ممكن يدخلون معه إلى دورة المياه كيف يفرش أسنانه، بعد ذلك إيش راح يختار من لبسه، وبعد ذلك إيش وين راح يفطر وإيش راح يفطر، قطعة الدونات هذه لازم تتصور مع كوب الكوفي، وطبعا بعد ذلك سيارته، لون سيارته، غرفة نومه، فرشة، من زوايا متعددة. والمشكلة العالم تتابع، النساء يتابعون، الرجال يتابعون، الشباب يتابعون، الأطفال يتابعون، وبمئات الآلاف أحيانا بعض الحسابات. يعني ما نقول الحقيقة أنه في كثير منهم ما لا يعني،
نعم،
وينتشر مثل هذا الأمر. المشكلة أن أصبحت عندنا نوع من الثقافة في هذا الجانب، يعني أحيانا حتى مثلا الإعلام حقيقة ينمي عند في المجتمع مثل هذا الجانب. يعني مرت على مجتمعاتنا فترة المسلسلات المدبلجة، من أيام المسلسلات المكسيكية إلى أيام المسلسلات التركية إلى أيام المسلسلات، وكلها لا تعني مجتمعنا أبدا، زنا محارم، علاقات آثمة، قضايا خيالية أحيانا، ولا المسلسل يأخذ طبعا يستمر له مثلا 200-300 حلقة، والعالم تتابع، يعني بل يربطون مواعيدهم ومواعيد خروجهم. حصل هذا فترة من فترات، وكلنا لاحظ هذا الأمر، كلها تتابع قضايا لا تعنينا لا من قريب ولا من بعيد، ولا تعني المجتمع، وتصرف فيها الأوقات، وتصرف فيها الأموال، وتصرف فيها الساعات، وتصرف فيها العلاقات. يعني حتى العلاقات الاجتماعية حين تقطعت وقت الحلقة هذه، خلاص ما في عاد زيارات، بشكل غريب جدا. فمع الأسف عندنا أصبح الثقافة في المجتمع خاصة وسائل الإعلام يعني تؤججها وتنميها، وهذا جانب آخر لا نريد أن نتطرق إليه.
نعم.
فإذا الملاحظة قضايا وسائل الإعلام لابد أن تحتاج إلى وقفة جادة، لابد أن نحارب ثقافة التفاهة بالفعل. ثقافة التفاهة هذه لابد أن نعطيها بلوك، نعطيها ديليت، نعطيها انفولو، نعطيها ديسلايك، نعطيها بن هذه، بحيث ننتهي منها.
جميل.
الآن أي واحد، يعني بعض الناس خلال 10 دقائق ممكن أن ينشر ويصبح حسابه مشهور، فقط أنه يعني يسوي أي شيء تافه، مع الأسف زين، فتجد أن الإضافات تأتي وأرقام الإضافات بطريقة خيالية جدا. فلا بد أن يكون عندنا نوع من قضية محاربة ثقافة التفاهة، ونقولها
نعم.
بكل صراحة.
أحسن الله إليكم شيخ ناصر، لعلنا إن شاء الله نعود إليكم في الوسائل المعينة على معالجة هذه الآفة الخطيرة. ونعود للشيخ محمد، يبدو عند الاتصال كنا نتحدث عن موضوع هوس التقنية ووسائل التواصل.
يعني هذا كله منطلق من قوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إطلاق اللسان، إطلاق البصر، إطلاق السمع. طبعا التقنية تعتمد على هذه 3 أشياء، يعني هي إيش؟ هي عبارة عن انشغال القلب، إطلاق البصر، إطلاق السمع، إطلاق الكلام. طبعا القلم أحد اللسانين، والكيبورد قلم.
نعم.
العلماء يقولون القلم أحد اللسانين والكيبورد قلم. إذا ما قتلك ما لا يعنيك جرحك، إذا ما أهلكك فإنه يضرك يمرضك. كم فسد بسبب هذا النظر؟ النظرة تولد خطرة، والخطرة تولد فكرة، والفكرة تولد شهوة، والشهوة تولد إرادة، والإرادة تولد عزيمة، والعزيمة تولد فعل، والفعل يولد عادة إذا تكرر. ليش قالوا الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ما بعده؟ كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة بلغت في قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. في واحد في التاريخ الإسلامي مؤذن صعد على سطح مسجد ما غض بصره، افتتن بنصرانية عند أهلها ونزل إليها وتنصر وانتهى. ناس من المسلمين حاصروا حصنا، واحد منهم ضعف، أشارت إليه امرأة في الحصن أعجب بها كشفت له، أشارت إليه خفية أدخلته، صار مع القوم. بعدين ذهب أصحابه في طريق الرجوع مروا به، رأوه من فوق في الحصن، يا فلان ما فعلت قراءتك؟ ما فعل علمك؟ ما فعلت صلاتك؟ ما فعل صيامك؟ قال إني نسيت القرآن كله إلا آية، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. نحن الآن واقعين في أشياء والله من الافتتانات بالدنيا. الله يقول ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. رايحين نحن في المفاخرات والتكاثر، ألهاكم التكاثر وأشياء لا تعنينا بل هي أشياء تضرنا. انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم. دخلنا في فضول المخارطات، ضيعنا أوقات في كثير من الجلسات، أصدقاء السوء، الناس من مضيعي الأوقات الذين مخارطتهم تقسي القلب. يعني في ناس مخارطتهم داء وناس مخارطتهم دواء. هوس التقنية هذا، وسائل التقنية الحديثة في القنوات، في الشبكات، في الألعاب، في مواقع التواصل، الواتساب، يوتيوب، طبعا الجوال. الآن نص العالم عندهم جوال وربع العالم عندهم انترنت، الساعات الذكية، التصفحات، انشغال الناس هذا في كثير منه في هذه الانت في الشبكة، انشغال بما لا يعني، يشغلهم عن صلاتهم، عن التذكير إليها، عن السنن الرواتب، عن الأذكار، عن الاستغفار، عن تلاوة القرآن، عن صلة الرحم، عن بر الوالدين، عن متابعة الأولاد في الدراسة. بل بعضهم يشغلوا عن الدوام، حتى الدوام يقصر فيه ويفرط فيه ويروح متأخرا. إيش هذا؟
حتى عن قيادة السيارة أحيانا.
أيوة، ويسوي حوادث. متابعة شات، متابعة مدري إيش، تقصير الزوجة في حق زوجها، يدخل الزوج على البيت يبغى الزوجة تهتم فيه، تستقبله، تحط له الأكل، تأخذ ثيابه، تعمل مشغولة مواقع تواصل. الزوجة نفس الشيء، الزوج مهملها. هذه طيب هذا اشتغال بما يعني ولا كيف؟ طيب العمال، الموظفين، الطلاب، قطعت أرحام، ضاعت فروب، حتى المستوى الإنتاجي نقص، نزل، صار شباب وبناء بس إقبال على المحادثات. يقول أحد الشباب جلست على الإنترنت 3 أيام متواصلة، 72 ساعة، لا يفصلني إلا دخول الحمام وأخذ سندويتش. هل يعقل؟ عمليات البحث على الفيسبوك وصلت إلى أكثر من 1,000,000,000 عملية بحث يومي، زادت عدد مشاهدات الفيديوهات على الفيسبوك على أكثر من 3,000,000,000 مشاهدة يوميا، يتم استعراض أكثر من 300 مليون مستخدم على الإنستغرام. كم صورة يستعرضون؟ عدد المستخدمين الفاعلين في تويتر 300 مليون، يغردون يوميا 500 مليون تغريدة. كم منها مفيدة؟ كم منها فيما يعني؟ وكم منها فيما لا يعني؟ الديلي ميل البريطانية 400 مليون شخص يعانون من ظاهرة الإدمان على استخدام وسائل التواصل. في الجامعات لدينا يقضي الطالب سنويا 600 ساعة يقضيها أمام الفضائيات، بمعدل 1,000 ساعة سنويا. هذه الفضائيات. طيب والشبكات في الخليج؟ 5 ساعات في اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي بالمعدل. 74% من الأطفال في دولة خليجية يقضون الآن العطلات في مشاهدة إيش الأشياء اللي هم عليها عاكفون من الألعاب الإلكترونية. الآن الولد إذا قالوا له أهله تعال نبغى نروح مشوار، يقول المكان اللي بتروحوا له فيه شبكة؟ لا، يعني صار الولد الآن الطفل يشترط يعني. صحيح. يقولوا تعال نمشيك، نروح نتمشى الآن من هو، يقول المكان اللي بتمشونا فيه فيه شبكة؟ في استبيان أجري على مقاهي الإنترنت 80% من المرتادين وشباب، 60% يأخذون أوقات شاتينج، 20% فقط مواقع ثقافية، 12% مواقع طبية وحاسوبية وتجارية، 8% مواقع سياسية، الباقي أشياء لا تعني، كثير أشياء لا تعني، صار في عزوف عن الدراسة. 35% يمارسون اللعب من 3 ساعات فأكثر. 56% نسبة عدم رضا الوالدين عن انشغال الولد. 78% نسبة انشغال الطلبة بالحديث عن الألعاب بدلا من الدراسة. أصلا في وسط الدراسة والمدرسة يعني النتائج خطيرة.
نعم سبحان الله. أحسن الله إليكم شيخ ناصر. بعد يعني هذا الحديث الشيخ محمد جزاه الله خير، الوسائل المعينة على تحقيق قيمة ترك ما لا يعني.
طبعا أولا لابد أن يكون هناك حقيقة يعني عمل مؤسسي في هذا الجانب، لأن كما ذكر فضيلة الشيخ الأرقام مخيفة حقيقة والانشغال كبير جدا.
نعم.
وما ذكره الشيخ يعني أرقام سريعة، ولذلك لابد أن يواجه هذا كله بعمل مؤسسي. لابد أن توجد مؤسسات تدعم ما يعني المجتمع. ماذا يعني المجتمع؟ تدعمه وتبرزه وتظهره وتعلنه وتجعل له الأهمية القصوى والأولوية. وهذه المؤسسات كذلك لابد أن يكون لها دور في قضية محاربة كل ما لا يعني المجتمع ولا أهمية له. ولذلك العمل يحتاج إلى مزيد من العمل المؤسسي في هذا الجانب أولا. الأمر الثاني نرجع إلى ما ذكره فضيلة الشيخ قضية الأسرة.
نعم.
جانب الأسرة جانب مهم جدا في دعم هذا الجانب في تربية الأبناء على ما يعنيهم وترك ما لا يعنيهم. الأب والأم حقيقة هم اللبنة الأساسية في هذا المجال، وناشئ الفتيان هنا على ما عوده أبوه. فإذا رأى الابن والبنت رأى من الأب والأم العناية بما يعنيهم وترك ما لا يعنيهم تربوا على ذلك. لو جئنا إلى القرآن الكريم وهو يحدثنا عن قضية الاستئذان الأبناء في الدخول على الوالدين في غرفهم، هذا فيه نوع عملية تربية الأبناء على أهمية الخصوصية، وأن شيء ما لا يعنيك ينبغي عليك ألا تتدخل فيه. غرفة الوالدين هذه غرفة الوالدين غرفة لا تعنيك في أوقات معينة، كذا يتعلم أنها لا تعنيك في أوقات معينة، زين؟ كما ذكر الله عز وجل قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم الظهر بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم. فيتعلم الابن تتعلم البنت أن هذا فيها نوع من الخصوصية، أن هذا ما يعنيك في هذه الأوقات. كذلك لما يتعلم أن يستأذن على أخواته أو يستأذن على إخوانه فيطرق الباب ويدخل، يعلم أن هذه خصوصية وهناك أمور خاصة في إخوانه وأخواته لا يعني أن يفتش في أغراضهم، ولا يعني أن يفتش في مكاتبهم، ولا يعني أن يفتش في دواليبهم، ولا يعني، فلذلك يبتعد عن ذلك. هذه أمور نحتاج أن نربي أبنائنا كذلك عليها. من الأمور مما حقيقة التي تعين كذلك قضية اختيار الرفقة للأبناء. فعن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه. فلذلك إذا صاحب هذا الإبن وتلك البنت صاحب رفقة وأصحاب مهتم يعني يهتمون بما يعنيهم، فسوف يعني يكون معهم يكون مثلهم. وإذا صاحب رفقة مع الأسف من أصحاب الاهتمامات اللي لا تعني، ولا نريد أن نذكر بعض الأمور المتعلقة بالشباب الآن هذا ليس مجالها، لكن تجدهم في مثلهم يعني لا يعني يهتم بما لا يعني. ولذلك لا بد من قضية اهتمام بتربية الأبناء على علو الهمة، لا بد من تربية الأبناء التربية الجادة. الإمام النووي كان يعني كما ذكر أهل السير كان وهو صغير يكرهونه على اللعب، وكان يبكي ويقرأ القرآن. شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الذين تربوا الإمام أحمد كيف كانت أمه تربيه على صلاة الفجر وتذهب معه التربية الجادة. عندما نربي أبناءنا على التربية الجادة وعلى أن يهتموا بما يعنيهم لا شك أنهم سوف يكونون لبنة أساسية مهمة.
هل يعني
هذا
شيخ ناصر الجانب. يعني هل نوقف مثلا في مرحلة من المراحل نقف استعمال الإنترنت سواء في البيت أو في استعمال الأطفال؟
هذا أمر مستحيل، هذا أمر مستحيل حقيقة. الآن لن نصل إلى مرحلة إيقاف الإنترنت. كثير من الأمور حتى مواضيع الدراسة الآن مواضيع كذا تعتمد على جانب الإنترنت، لكن لابد أن نربيهم على الاهتمام بما يعنيهم. هذه قضية مهمة جدا حقيقة. صعب أنك أنت الآن أصلا ما تستطيع، الولد يستطيع أن الآن يأخذ على شريحة وداخل غرفته وأنت ما تدري أن أصلا عند النت ويتصفح المواقع بدون أصلا علمك، لا يحتاج شبكتك اللي أنت في البيت. لذلك المهم حقيقة أن احنا نربيه على مراقبة الله عز وجل، على العناية بشجعه، نجعل له مثلا جوائز تحفيزية، يكون هناك نوع من التربية بالقدوة، هناك نوع من التربية في البيت. حقيقة الأمهات لهم دور كبير في هذا الجانب، كما ذكر فضيلة الشيخ أحيانا مع الأسف أنا يعني تجد بعض النساء قد انشغلن تماما عن قضية العناية بالأبناء، عن قضية العناية بالبيت، يعني بعض
كذلك يعني شيخ ناصر بيان الآثار الصحية المترتبة على الإدمان على مثل هذه السلوكيات
على هذه الأجهزة. أنا يعني عندي طالب، والله طالب يعني درست مباشرة، غاب أسبوع تقريبا أو 10 أيام عن المدرسة، رجع عايش فيه، قال أنا كل يوم الآيباد 5 ساعات، الآن عيوني تكاد تتلف، وأنا الأسبوعين هذه كنت في المستشفى العيون 5 ساعات مقابل هذا في 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 المرحلة المتوسطة. هو فالآثار الصحية خطيرة جدا، والعملية الأطباء يتكلموا عن ذلك كثير، لكن مع الأسف يعني في نوع من عملية اللامبالاة من بعض الآباء وعدم إيجاد حلول عملية. المنع فقط ليس حل حقيقة، وإن كان أحيانا يحتاجه الإنسان في حال أنه آخر الدواء الكي، لكن لا بد من إيجاد بدائل إخراج هؤلاء الأبناء من قوقعة الأجهزة. نعم. إشراكهم في نوادي رياضية، إشراكهم في أعمال تطوعية، إشراكهم حتى داخل البيت يعملون. يعني أنا أخرجه من قوقعة هذه الأجهزة والجلوس أمامها، والآن هو ينتهي من البلاي ستيشن يذهب إلى الآيباد، سكر الآيباد، أخذ الجوال وشغل في اليوتيوب، انتهى من اليوتيوب رجع لك خلاص أنا صار لي ساعتين ما لعبت بلاي ستيشن. طيب ساعتين فيرجع إلى بلاي ستيشن وتبدأ الحلقة تدور هكذا بين هذه الأجهزة حتى يعني ينتهي الوقت.
أحسن الله إليكم شيخ ناصر، إن شاء الله نعود إليكم في جانب آخر، ونعود للشيخ محمد في ضوابط يعني ترك ما لا يعني، وقد يفهم يعني في هناك مفاهيم خاطئة عند البعض في هذه القيمة بالذات.
يعني هو الشيخ ناصر الله يجزاه خير تكلم عن الطرق عملية في المقاومة، وطرق عملية في التصدي
والتربية،
وطرق نعم. عملية في ضبط الوضع وكيف يعني يتم توجيه الأمور. ولما قال إنه المسألة المنع الآن بالكلية غير ممكن، وهو أنا هو يتكلم الآن على مسألة غير ممكن، وأنا أتذكر ما قرأناه قريبا إنه الآن تقنية الواي فاي التي تستعمل في نعم. نقل البيانات، لأنه تعتمد على موجات الراديو ولها سعة معينة في نقل البيانات، سينتقلون الآن إلى تقنية اللاي فاي اللي هي تعتمد على نقل البيانات عن طريق الموجات الضوئية. طبعا الحزم الضوئية السعة تبعها أكبر من هذيك يمكن بأكثر من 100 مرة. فالآن تصور إذا حيستعمل الشبكة من الضوء، وكان في أبحاث على قضية الإنترنت من أخذها من الكهرباء خلاص، بحيث ما تصير قضية شبكات، مثل ما استغنوا عن المودم اللي من زمان كان موجود الآن بهذه. طيب كيف حتستغني إذا كانت بعدين حتأخذ الإنترنت من الموجات الضوئية أصلا؟ خلاص يعني
صار متوفر.
والآن مع إنترنت الأشياء اللي يسموه إنترنت الأشياء اللي راح يربط بين الأجهزة، حتى غسالتك وثلاجتك وجهازك وآيباد والجوال، خلاص فأنت حتمنع إيش ولا إيش؟ يعني يعني هذه مشكلة المنع. فعلا نحن نحتاج إلى ترشيد، نحتاج إلى ضبط، نحتاج إلى توجيه، تربية. فقضية القرآن والسنة آيات وأحاديث، لكن لها أثر في النفوس.
نعم.
ترى المسألة الخسارة ما هو فقط خسارة دينية. نحن قلنا قبل قليل 78% نسبة انشغال الطلبة بالحديث عن الألعاب في المدرسة بدلا من الدراسة، 35% نسبة التفكير في الألعاب أثناء الحصص، 48% نسبة تأجيل حل الواجبات لأجل ممارسة الألعاب، 49% نسبة تفضيل ممارسة الألعاب على عملية الاستذكار والدراسة، 51% نسبة انخفاض درجات المواد الدراسية بسبب الألعاب. الفرد في أمريكا وصل 21 سنة يكون أمضى 10,000 ساعة على الأقل في ممارسة الألعاب الإلكترونية. يعني هذا شيء يعني شيء مذهل. الآن طبعا ونحن أولادنا ماشيين على الطريق، يا جماعة إحياء واعظ الله في نفوسهم، يا جماعة تذكير النفس دوما بأهمية العبادة لله، يا جماعة شكر النعمة، يا جماعة تنظيم الأوقات، يا جماعة حصل الأشياء المفيدة وخلي الأولاد يشتغلوا بها في ألعاب. ترى في ألعاب تعلم الميكانيكا، تنمي مواهب، كهربائية، تنمي أشياء تقنية برمجية، يعني ترى في ألعاب تعليمية،
تعليمية ما هو مفيدة. كل ده
أيوة. ثم لازم نعمل تقييم يومي أسبوعي لتأثير الأشياء، وكيف نوجه الأمر بشكل يعني بشكل مرحلي، مثلا نعدل. ثم لابد من وضع البدائل، وضع بدائل. طيب وين الزيارات العائلية؟ لأنه صارت حتى الزيارات فيها أجهزة تطلع الآن. بالله من الذي يزور المكتبات؟ من الذي يفتح كتابا للقراءة؟ وين تربية النفوس على استشعار رقابة الله تعالى، أن تعبد الله كأنك تراه؟ وين هذا الحل؟ إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال، وإضاعة المال وكثرة السؤال. لما كره لنا قيل وقال وكثرة السؤال، معناها هو لا يريد أن أعمارنا تروح فيما لا يفيد. البخاري عنون عليه ما يكره من كثرة السؤال. عمرو بن العاص يقول: أعجبتني كلمة من أمة جارية، قلت لها ومعها طبق، ماذا يوجد فيه يا جارية؟ قالت: فلما غطيناه إذن؟ نحن مغطينه عشان ما أحد ما يشوف الناس إيش فيه. والآن الفضول في الأسئلة والدخول في الخصوصيات وإيذاء الناس في التدخل خصوصياتهم، وعلى طبعا ما قلنا من المتابعات يعني في الأشياء فولكلورات وأشياء في أنحاء العالم، وتبادل تبادل الصور على أمور.
شيخنا في أدركنا الوقت يبدو، في دقيقة يعني لو نختم بكيف نجعل من هذه القيمة ثقافة مجتمعية ونعززها ونواصل بين الأسر والأفراد.
يعني الشيخ ناصر جزاه الله خير ذكر أشياء في قضية الأعمال المؤسسية، وذكر أشياء في مسألة الأسرة.
نعم.
نحن نريد شيء أشياء طبعا عملية. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. ما الشيخ ناصر ذكر موضوع أنه ترى المنع هذا المطلق ما يمكن، لكن في أشياء واضح أنها ضارة ومحرمة كالسحر وغيره، وتراه موجودة في الألعاب والأفلام، لا بد من إيقافها تماما. وأشياء ضد عقيدة الإيمان بالله تعالى، ما سمعت الفيلم عن اللي فيه أسماء الله 99 عملوا فيلم كرتون؟ يعني لا بد تنشأ عندنا ضوابط، مثلا أمر معروف النهي عن المنكر، وين لا. الصح وين الخطأ، وين المنكر وين المعروف، هذا ليش ما هو واضح في المجتمع عند الأولاد مثلا؟ بعدين لا بد في نصايح، لا بد يصير في تناصح. ترى إذا ما صار تناصح ما راح تتغير الأوضاع، ولازم نعرف إنه يا جماعة هذه عملية لها فوائد، ترى تضاعف الحسنات، يحسن إسلامك، يحفظ الله وقتك، تصون نفسك، تزيد حسناتك، وانشغل بما ينقذ نفسك من النار. وكذلك شوف الواحد عيوب نفسه، يراقب الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم شيخنا. ننتقل للشيخ ناصر في الختام، وتعليقكم كيف نجعل هذه القيمة العظيمة ثقافة.
طبعا كما ذكرنا المسألة تحتاج إلى قضية تنمية جانب التربية في
الأسرة.
المجتمع كقيمة مجتمعية هو يتكون مني ومنك ومن بيتي وبيتك وبيت فلان وبيت فلان، فحقيقة نحتاج نرجع إلى قضية التربية والتخلية والتحلية كما ذكرنا في بداية كمفهوم تربوي حقيقة.
جميل.
نخلي قلوب هؤلاء الأبناء من قضية ما لا يعنيهم، ونحل فيها ما يعنيهم، ويعني دائما نركز على جانب الحوافز، وخاصة بالنسبة للأطفال، خاصة إذا يعني نشأ هذا الطفل على العناية بما يعنيه والاهتمام به، لا شك أنه يكبر على هذا، وسيكون له يعني حقيقة أثر كبير في مجتمعه، في على نفسه، على بيته، على مجتمعه، على والديه، عندما يعتني بالأمور التي تهمه حقيقة. يعني كان في جانب حقيقة كان بدي أن أشير له، لكن الوقت ضايقنا. الكثير من الناس حقيقة قد يصيبهم الهم، قد يصيبهم الاكتئاب، قد يصيبهم القلق، قد يصيبهم التعاسة عندما يهتمون بما لا يعنيهم. وهذا جانب حقيقة يعني نقول للمتلقي أرح نفسك، أرح نفسك. بعض النساء تسأل من كيف شرى لزوجك هذه الأشياء، من وين جابها، ثم ينشأ عنها قضية اكتئاب وتعاسة، فلانة عندها وفلانة ما عندها، ورجل يسأل عن السيارات وعن الرواتب وعن السفرات وعن كذا، فيصير داخل قلق. أنا أقول لابد أن نشير إلى هذا الجانب حقيقة، أنه أريحوا قلوبكم الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، فذلك لا يتدخل فيما لا يعنيه. فحقيقة قد حقيقة كذلك يلقى ما لا يرضيه ويسمع ما لا يرضيه، هذا بعض الناس يعني يجدها يعني.
نعم.
يقول كلمة ويتدخل.
أحسن الله إليكم شيخ ناصر، ونشكركم على هذه المشاركة الطيبة. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا نتقدم بالشكر الجزيل لضيفينا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة الزاد، والشيخ ناصر بن حمد الجامع من مدينة الخبر، كان معنا عبر الأقمار الصناعية. ولكم مشاهدينا أطيب المنى، وإلى لقاء قادم بمشيئة الله. هذه تحية، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث فعليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.